أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في آخر فرع من المسألة 19، وهو أنه يقول إذا تمكن منها بعد ذلك أتى بها. تعرضنا في هذا الفرع إلى ما ذكره السيد الحكيم قدس الله نفسه من أن القاعدة يقول تقتضي أن يكون وجوب البدل معلق على العجز المستمر، لكن حمل الروايات والنصوص على العجز المستمر هذا حمل لها على الفرد النادر، ولذا لا نحمل الروايات على العجز المستمر، وإنما نحملها على العجز العرفي كما سمى العجز العرفي. أما أن مقتضى القاعدة هو كون وجوب البدل معلق على العجز المستمر، فباعتبار ما ذكرناه في الدرس السابق من أن الكفارة ليست من المؤقتات ووجوبها مو فوري بذاك المعنى، أو خلينا نقول بناء على أن وجوبها مو فوري، الظاهر أكو في خلاف. كفارة لا هي من المؤقتات ولا وجوبها فوري، وإذا لم تكن من المؤقتات ولا وجوبها فوري حينئذ شنو تجب كلما تمكن منها، وهذا معناه أن الانتقال إلى البدل لا يكون إلا عند العجز شنو المستمر، هذا مقتضى القاعدة. لكن يقول حمل الرواية على العجز المستمر فضلنا هذا العجز المستمر بالنسبة إلى شنو هاي الكفارة اللي هو ركز كلام عليها، وهي شنو التصدق بما يطيق، العجز المستمر فيها فرد نادر جدا. ولذا هو يعني ارتأى بماذا؟ بأنه تحمل الرواية على العجز العرفي. اللي قلنا في الدرس السابق هو هذا، يعني أنه يعني الوصول إلى هاي النتيجة وهي عدم وجود وجوب البدل، عدم وجوب الكفارة بعد التمكن، ما يتوقف على حمل الروايات على العجز شنو؟ على العجز المستمر، ما يتوقف على 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 العجز العرفي. يعني بعبارة أخرى ما يتوقف على إقصاء ماذا؟ العجز المستمر وحمل الروايات على العجز العرفي. إذا حملنا على العجز العرفي وعجز عرفا عن التصدق بما يطيق، ممكن العجز العرفي في التصدق بما يطيق أمر ممكن مو نادر، وعجز عنه واستغفر وتمكن بعد ذلك، نقدر نقول هنا بأنه هذا بدل اضطراري جاء به وهو مجزي، فلا يجب عليه الاتيان بماذا؟ بالكفارة إذا تمكن منها. الالتزام بعدم وجوب الكفارة عند التمكن منها بعد الاستغفار ما يتوقف على حمل العجز على العجز العرفي، هذا اللي قلناه. لماذا؟ لأن المشكلة عنده هي ماذا؟ هي حمل الدليل على الفرد النادر على العجز المستمر، هاي المشكلة، هذا مستهجن، هذا مستبعد. لكن احنا ماكو داعي الى ان نحمل الدليل على الفرد النادر والمستبعد، خلق الدليل على اطلاق العجز، مطلق العجز حتى اذا كان عرفيا، مطلق العجز يكفي في وجوب البدل، في وجوب الاستغفار. فاذا وجب الاستغفار كبدل اضطراري خلص انتهت المشكله، حتى اذا تمكن منها بعد ذلك لا تجب عليه، كما هو الحال في كل البدائل الاضطرارية. ما مضطرين إلى حمل الدليل على العجز العرفي، لا، نقول أن العجز مطلقا، حتى لو كان عرفيا هذا يكون موضوعا علما لوجوب الاستغفار، فيثبت وجوب الاستغفار ومعه حينئذ إذا تمكن منها بعد ذلك منها من الكفارة يعني تمكن منها بعد ذلك لا تجب عليهم هذا لا تجب عليهم الكفارة. مضافا إلى أن هذا الكلام الذي ذكره إنما يتم في الحقيقة بناء على كون بناء على رأيه وهو رأي صحيح بناء على كون الاستغفار في طول التصدق بما يطيق. أما بناء على الرأي الآخر مثل السيد الخوي يختار السيد الخوي لأن الاستغفار في عرض التصدق بما شنو بما يطيق. الاستغفار في عرض التصدق بما يطيق بحيث يرى بأنه هو مترتب على العجز عن الكفارة. يعني كما أن التصدق بما يطيق مترتب على العجز عن الكفارة الأصلية الاستغفار أيضا مترتب على من؟ على العجز عن تلك الكفارة. واضح؟ والعجز المستمر عن الكفارة ليس فردا شنو؟ نادرا. هو مشكلته كان الفرد النادر يا هو العجز عن التصدق بما يطيق. العجز عن التصدق بما يطيق، أما عجز عن الكفارة العجز المستمر ليس فردا نادرا بالنسبة إلى الكفارة مثل العتق مثلا يعجز عجزه مستمرا عنه مو مشكلة إلى أن يموت هو عاجز عن الإتيان بماذا؟ بالعتق ليس فردا نادرا. فبعد هذا الكلام ما يجي لو قلنا بما يقول السيد الخوي من أن الاستغفار مترتب على العجز عن الكفارة مو مترتب على العجز عن التصدق بما شنو؟ بما يطيق. ولعله لهذا السبب السيد الخوي ما تعرض إلى هذا الموضوع نهائيا أهمله باعتبار أنه حسب رأيه ماكو مشكلة. لماذا؟ لأن الاستغفار مترتب على العجز عن الكفارة والعجز عن الكفارة ليس أمرا نادرا، فماكو مشكلة في أن نلتزم مثلا بأن نحمل الدليل على العجز المستمر ما عنده مشكلة في هذا. زين على كل حال لا يبعد ما يقول السيد الحكيم من أن حمل النصوص على العجز المستمر خلاف ظاهرها. خلاف ظاهرها مو باعتبار ما يقوله وإنما خلاف ظاهرها باعتبار أن العلم بالعجز المستمر متعذر عادة غالبا. كيف يعلم الإنسان بماذا؟ بالعجز المستمر. إذا كان موضوع وجوب الاستغفار هو العجز المستمر حتى يجب عليه الاستغفار لابد أن يحرز ماذا؟ يحرز هذا الموضوع، أن يحرز العجز المستمر. كيف يمكن للمكلف أن يحرز العجز المستمر إلى نهاية عمره؟ شلون يحرزه؟ كل يوم في شأن، هو حالات مختلفة متبدلة، كيف يحرز العجز المستمر؟ متعذر إحراز العجز المستمر إلا في حالات نادرة. قد واحد يقول بأنه يمكن إحرازه بالاستصحاب، استصحاب الاستقبالي بناء على جريانه. الآن هو عاجز فيشك في أنه في المستقبل أيضا يبقى عاجز أو لا، فيحرز شنو؟ يحرز استمرار العجز بالاستصحاب. يقول هذا خلاف ظاهر الدليل، خلاف ظاهر الدليل، لأنه هذا معناه في الحقيقة أن العجز المستمر المأخوذ في موضوع وجوب الاستغفار هو عبارة عن العجز الثابت استمرارا بالاستصحاب. العجز الثابت استمرارا بماذا؟ بالاستصحاب. بعيد جدا أن يكون ماذا بعد فرض طبعا ندرة ماذا؟ العجز المستمر الذي يعلم به ماذا؟ المكلف. في الحالات الغالبة هو أنه لا يعلم بالعجز المستمر، وإنما إذا صح هذا الكلام يثبت الاستمرار بماذا؟ بالاستصحاب. فكأنه الدليل يقول بأن الموضوع وجوب الاستغفار هو العجز المستمر الثابت استمرار بماذا؟ بالاستصحاب. هذا خلاف ظاهر، يعني بعيد جدا أن يحمل الدليل على هذا المعنى. الظاهر أن يعني الأقرب في المقام هو أن يقال بأن موضوع الاستغفار هو ماذا؟ هو مطلق العجز، مطلق العجز، ولو كان العجز كما قلنا عجزا ماذا؟ عجزا عرفيا. وهذا في الحقيقة معناه توسعة في موضوع وجوب الاستغفار توسع ثبوتان، توسع ثبوتية في موضوع ماذا؟ وجوب الاستغفار بعد فرض، كما قال السيد الحكيم أن القاعدة تقتضي أن يكون موضوع العجز، موضوع وجوب الاستغفار العجز المستمر، هذه القاعدة. نحن نوسع من هذا ونقول بأنه يشمل ماذا؟ حتى العجز العرفي، هذه توسع ثبوتية في ماذا؟ في موضوع وجوب الاستغفار، فيكون كل منهما محققا لموضوع وجوب الاستغفار. وهذا معناه أنه إذا عجز عجزا عرفيا، عجز عجزا عرفيا، وجب عليه الاستغفار. فإذا استغفر ثم تمكن من الكفارة لا تجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه بدل اضطراري، وفي البدل الاضطراري البدل الاضطراري يكون مجزي ووافي بالملاك، ولا يجب الإعادة لو تمكن من المبدل بعد ذلك. نعم، في قبال هذا قد يقال لأنه لما كان مقتضى القاعدة هو باعتبار العجز المستمر، باعتبار ما تقدم من أن الكفارة لا هي من الواجبات المؤقتة ولا الواجبات الفورية، فيكون مقتضى القاعدة واعتبار العجز المستمر. لكن لما تعذر العلم بالعجز المستمر فكأنه انسد باب العلم بماذا؟ بهذا الموضوع، وبالتالي بحكمه انسد باب العلم به لتعذر حصول العلم بالعجز المستمر. هنا كأنه يقال بأنه ينتقل علما، ينتقل إلى العجز العرفي، إلى العجز العرفي باعتباره مثلا موجبا للظن بالعجز الشنو؟ بالعجز المستمر، فيكون أشبه بمسألة الانسداد اللي ينتقل فيها من العلم علما إلى الظن. وعلى هذا الأساس يكون وجوب الاستغفار على هذا المكلف عند العجز العرفي حكما ظاهريا إثباتيا، ماكو توسع في مقام الثبوت، وإنما ماكو توسع في مقام الإثبات، فيكون وجوب الاستغفار عليه حكما ظاهريا. إذا ثبتنا أن وجوب الاستغفار على المكلف عند العجز العرفي حكم ظاهري، حينئذ إذا تمكن من الكفارة بعد ذلك تجب عليه الكفارة، تجب عليه ماذا؟ تجب عليه الكفارة لكونه حكما ماذا؟ ظاهريا. في ما تقدم كنا نقول أن هناك توسعة ثبوتية، بمعنى أن هذا موضوع وجوب الاستغفار يكون هو عبارة عن العجز العرفي، موضوع واقعا ثبوتا، فإذا جاء به يكون مجزي ولا تجب عليه ماذا؟ لا تجب عليه الإعادة. أما حينما نحافظ على الواقع ونقول أن الواقع موضوع وجوب الاستغفار هو العجز المستمر، لكن اكتفي بالعجز العرفي باعتبار انسداد باب العلم، فيكون وجوب الاستغفار وجوب ظاهري لا أكثر من ذلك، وجوب ظاهري. وبعد ذلك إذا انكشف أنه ماكو عجز مستمر بأن تمكن من ماذا؟ من الكفارة، يعني التمكن من الكفارة بعد ذلك يكشف أنه ماكو عجز مستمر، فحينئذ يجب عليه ماذا؟ لا يكفي ما جاء به، بل يجب عليه الإتيان بماذا؟ بالكفارة، لأننا نستكشف من تمكنه بعد ذلك عدم تحقق موضوع وجوب الاستغفار الثبوتي. واضح؟ وإن كان هو مكلف بماذا؟ بأن يستغفر عملا بالظاهر، لكن بعد ذلك إذا تبين الاشتباه الواقع على واقعه، وهو يطلب من المكلف الإتيان بالكفارة باعتبار تبين عدم تحقق العجز المعتبر في وجوب الاستغفار سابقا. هذا الفرق بين هذا وبين ما ذكرناه. فيما ذكرناه توسعة ثبوتية، والإتيان بالبدل حينئذ يكون مجزي بلا إشكال، فلا تجب الكفارة عند التمكن منها. بناء على هذا لا تكون ظاهرية، توسعة ظاهرية وترتفع هذه ويبقى الواقع على واقعه، فيجب عليه الإتيان بها. هذا الوجه الأخير وجه محتمل، وكل منهما محتمل، ولذا تبعا لكثير من المحققين الأحوط في المقام هو ماذا؟ هو التكفير، يعني إذا تمكن منها بعد ذلك فالأحوط له ماذا؟ له التكفير. صاحب المستند قدس الله نفسه الزكية اختار تفصيل في هذه المسألة، فصل. حاصل تفصيله هذا، أنه كان يقول بأنه تارة يكون يقول العجز حاصل، هو حسب تعبيره حين تعلق الوجوب، مقصوده يعني حين الإفطار، حين حصول موجب الكفارة اللي هو عبارة عن الإفطار العمدي. يقول تارة يكون العجز حاصلا وموجودا حين الإفطار العمدي، حين حصول موجب الكفارة، هو عاجز عندما أفطر، هو عاجز عن الكفارة واستغفر باعتبار عاجز عنها، ثم تمكن من الكفارة بعد ذلك. وبين أن يفترض أنه حين حصول موجب الكفارة هو متمكن من الكفارة، متمكن من الكفارة، طرأ العجز بعد ذلك، بعد ذلك صار عاجزا، فاستغفر ربه، ثم بعد ذلك تمكن من الشنو؟ من الكفارة. يفرق بينهم، يقول في الحالة الأولى لا تجب عليه الكفارة إذا كان عاجزا حين حصول ماذا؟ موجب الكفارة، لا تجب عليه الكفارة، ما تجب عليه الكفارة. ليش؟ لأن الدليل يشمله، لأن الدليل لا يشمله باعتبار عجزه. الدليل شو يقول؟ إذا أفطر عامدا عالما وجبت عليه شنو؟ كفارة. وجب عليه كفارة عندما يكون متمكن، أما عندما يكون عاجز فالدليل ما يشمله، الدليل الدال على وجوب الكفارة لا يشمل العاجز. هذا عاجز حين حصول موجب الكفارة فالدليل لا يشمله، بعد ذلك تمكن، يقول وجوب الكفارة عليه يحتاج إلى دليل شنو؟ آخر. وبعبارة أخرى أنه بعد التمكن نشك في وجوب الكفارة عليه، والأصل شنو؟ عدم وجوب الكفارة، فلا تجب عليه الكفارة في العجز الابتدائي. وأما إذا كان العجز لا طارئ، لأن كان متمكنا حين حصول ماذا؟ حين حصول الإفطار العمدي، يقول هنا لا، إذا تمكن منها بعد ذلك تجب عليه الكفارة. لماذا؟ يقول للاستصحاب، يستدل بالاستصحاب على وجوب الكفارة عليه إذا تمكن بعد العاجز. لماذا؟ يقول باعتبار أنه عندما نفترض أنه متمكن من الكفارة حين حصول موجبها الدليل شمله، لكونه قادر ومتمكن، إذن تجب عليه شنو؟ الكفارة، لأنه قادر ومتمكن. زين، بعد ذلك طرأ العجز، طرأ العجز غير، ثم تمكن، يقول بأنه يشك حينئذ في وجوب الكفارة عليه، فنستصحب الوجوب الذي كان شنو؟ ثابتا، كان ثابتا متى؟ حين حصول موجب الكفارة، لأنه شمله الدليل وأوجب عليه الكفارة، وجبت عليه الكفارة، واشتغلت ذمته بماذا؟ بالكفارة. وبعد ذلك نشك في أنه هل يسقط عنه ما اشتغلت به الذمة أو لا، هذا العجز الطارئ يوجب سقوط ما اشتغلت به الذمة أو لا، نستصحب بقاء ماذا؟ بقاء الوجوب أو بقاء اشتغال الذمة أو ما شاكل ذلك من التعبيرات. فهو يستدل بالأصل لنفي الوجوب في الحالة الأولى في العجز الابتدائي، ويستدل بالاستصحاب لوجوب الكفارة في حالة ماذا؟ في حالة العجز الطارئ. هذا ما ذكر في المستند، هذا اللي ذكر في المستند مو واضح أن مقصوده بالاستصحاب في المقام ما هو. إذا أخذنا بظاهر الكلام، ظاهر مقصود الاستصحاب الفعلي مو الاستصحاب التعليقي، استصحاب الفعل، استصحاب الثابت فعلان الذي ثبت في حق المكلف. إذا كان هذا مقصوده فجوابه واضح، وأن هذا المستصحب هذا المتيقن ارتفع بالعجز. بالعجز بعد ماكو تكليف فعلي في حق المكلف عندما يكون ماذا؟ عندما يكون عاجز عن الكفارة. صحيح هو عند حصول الموجب، عند حصول الموجب كان متمكنا من الكفارة، متمكن في الفرض الثاني كان متمكنا من الكفارة، لكنه طرا العجز بعد ذلك. فحتى لو فرضنا أن التكليف صار فعليا في حقه باعتبار كونه متمكن، وهذا التكليف يرتفع بماذا؟ بالعجز. يعني التكليف الفعلي قاعد نتكلم عنه، مو التكليف الكلي. التكليف الفعلي ما يعبر عنه بالمجعول، هذا يرتفع عنه باعتبار ماذا؟ أنه صار عاجزا، تغير الموضوع. فحينئذ كيف يمكن الاستصحاب؟ نستصحب ماذا؟ نستصحب ماذا؟ نستصحب ذاك التكليف المتيقن في الزمان السابق؟ هذا ما يجوز، لأنه اتصال زمان اليقين بزمان الشك معتبر في الاستصحاب. لابد أن يكون زمان اليقين متصل بماذا؟ بزمان الشك، أن لا يفصل بينهما فاصل. في محل الكلام فصل بين زمان اليقين وبين زمان الشك فاصل، وهي ماذا؟ حالة العجز عن ماذا؟ عن الكفارة. بعد ذلك تمكن فشككنا في ماذا؟ في وجوب الكفارة عليه. هذا الفاصل بين زمان اليقين وبين زمان الشك يمنع من جريان الاستصحاب، إذا كان مراد من الاستصحاب هو الاستصحاب الفعلي، يعني استصحاب الحكم الفعلي للحكم المعلق. وأما إذا كان مقصود استصحاب الحكم التعليقي بناء على جوازه، لأنه يعني هو محل كلام استصحاب الحكم التعليقي بناء على جوازه، والمقصود باستصحاب الحكم التعليقي هو هذا، أن يكون المقصود استصحاب وجوب الكفارة على تقدير التمكن. استصحاب وجوب الكفارة على تقدير التمكن. هذا ثابت، هذا الاستصحاب التعليقي ثابت حتى في حالة العجز. التعليقي هو معلق على التمكن. ماكو فاصل حينئذ بين زمان الشك وزمان شنو؟ اليقين. الحكم الفعلي لا يثبت في حال العجز، وإنما يثبت في حال التمكن. زمان الشك شنو؟ بعد زوال العجز صير فاصل، فلا يجب الاستصحاب. أما الحكم التعليقي هذا ثابت في زمان العجز أيضا ثابت، كما هو ثابت في زمان التمكن، ثابت أيضا في زمان العجز. في زمان العجز أيضا ثابت وجوب الكفارة على تقدير شنو؟ على تقدير التمكن، فهو ثابت حتى في زمان العجز. وأكو اتصال بين ماذا؟ بين زمان الشك وزمان اليقين. إذا كان هذا مراد من الاستصحاب فنستصحب وجوب الكفارة عند التمكن. هذا الحكم التعليقي نثبته في زمان شنو؟ في زمان الشك. والتمكن موجود بحسب الفرض بعد زوال العجز، فحينئذ يجب عليه، تجب عليه شنو؟ كفارة بالاستصحاب. إذا كان هذا مراد فهذا جوابه هو أنه بعد بناء على هذا الكلام لا داعي للتفصيل بين الفرضين، لأنه حتى في الفرض الآخر اللي هو أن يكون العجز ابتدائياً، اللي هو قال بي بأنه هنا لا تجب عليه الكفارة في العجز الابتدائي، نقول هنا هم يمكن التمسك بالاستصحاب، مو فقط في الفرض الثاني، هنا أيضا يمكن التمسك بالاستصحاب التعليقي. ليش؟ لأن الحكم التعليقي وجوب الكفارة على تقدير التمكن ثابت حتى في حال العجز، سواء كان العجز ابتدائيا أو كان العجز شنو؟ طارئا. شكل ما صححنا جريان الاستصحاب التعليقي في الفرض الثاني باعتبار أن هذا الحكم التعليقي ثابت في زمان العجز الطارئ، أيضا يمكن تصحيح جريان الاستصحاب في حالة العجز الابتدائي باعتبار أن هذا الحكم التعليقي ثابت. ثابت في ماذا؟ في زمان العجز الطائل الابتدائي، في زمان العجز الابتدائي عندما يكون حين الإفطار هو عاجز. مو قلنا الدليل ما يشمله لإثبات الحكم، ما كان عليه حكم فعلي باعتبار العجز، مو صار دليل ما علينا به، لا يثبت عليه الحكم الفعلي باعتبار العجز، لكن يثبت في حقه في في فيه ماذا؟ الحكم شنو؟ التعليق. يعني معناه يمكن أن يقال له بأنه تجب عليك الكفارة عند التمكن، شنو المشكلة في هذا وإن كان عاجزا؟ هذا الحكم التعليقي بعد زوال العجز الابتدائي نشك في بقائه وزواله، فنستصحب هذا الحكم التعليقي لإثبات وجوب شنو؟ الكفارة. لكن الاستصحاب لا يختص بالفرض الثاني، يعني فرض العجز الطارئ كما هو ذكر لإثبات الوجوب، بل حتى في العجز الابتدائي اللي هو رجع به للأصل صارت البراءة ونفى وجوب الكفارة يمكن التمسك بالاستصحاب لإثبات وجوب ماذا؟ وجوب الكفارة. هذا كله بناء على جريان الاستصحاب التعليقي. هذا التفصيل اللي ذكره صاحب المستند. يمكن توجيه كلام توجيه هذا التفصيل نفسه بعينه بتوجيه آخر ليس بما ذكره صاحب المستند وهو ما ذكره بعض المحققين، وحاصله هو هذا، أن يقال بأن الفرق بينهما في الحقيقة مو من جهة جريان الأصل في الفرض الأول وجريان الاستصحاب في الفرض الثاني، مو من هالجهة، وإنما الفرق يكمن في هذا، في أنه في الفرض الأول عندما يكون العجز موجود حين تحقق الإفطار يكون عاجز، هذا العاجز الدليل لا يشمله، دليل لا يشمله، من أفطر عالما عامدا وجبت عليه الكفارة ما يشمل هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار العجز، لا يشمله الدليل لعجزه. فإذا كان الدليل ما يشمله، ما يشمل الدليل، بعد ذلك تمكن، وجوب الكفارة عليه يحتاج إلى دليل شنو؟ جديد. وجوب الكفارة عليه يحتاج إلى دليل جديد. ليش؟ لأنه افتراض شمول هذا الدليل نفسه له خلاف ظاهر الدليل، لأن الدليل ظاهر في وجوب الكفارة حين الإفطار مو بعد ذلك تجب عليه الكفارة. من أفطر متعمدا وجبت عليه الكفارة يعني وجبت عليه الكفارة حين الإفطار، حينما أفطر متعمدا وجبت عليه الكفارة، ليس مفاد هذا الدليل هو أنه إذا أفطر متعمدا وجبت عليه الكفارة بعد ذلك، هاي وجوب الكفارة عليه بعد ذلك ما تدخل في الدليل، حمل الدليل عليها خلاف ظاهر الدليل، وهذا معناه ماذا؟ أن وجوب الكفارة بعد التمكن يحتاج إلى دليل جديد، وما عندنا دليل يدل على وجوب الكفارة عليه بعد الشنو؟ احنا عندنا هذا الدليل فقط، عندنا من أفطر عمدا وجبت عليه الكفارة، هذا ما يشمل العاجز، عجز الابتدائي ما يشمل العاجز ولا يشمله بعد زوال العجز يعني بعد التمكن. أما أنه لا يشمله في حال العجز فواضح باعتبار عجزه، وأما أنه لا يشمله بعد زوال العجز فباعتبار أن شموله له خلاف ظاهر الدليل، لأن ظاهر الدليل هو وجوب الكفارة حين حصول موجبها لا وجوب الكفارة بعد ذلك. فحينئذ لا نملك دليل على وجوب الكفارة على هذا بعد تمكنه من الكفارة. زين، هذا بالنسبة للفرض الأول. إذا أجينا للفرض الثاني وهو ما إذا كان العجز طارئا، طارئا هو حين حصول الموجب كان متمكنا، طرأ العجز بعد ذلك كان متمكنا، إذن يشمله الدليل، ماكو مشكلة في شمول الدليل باعتبار كونه متمكن، حصل العجز ثم تمكن بعد ذلك من شنو؟ من الكفارة. يقول يمكن هنا أن نثبت وجوب الكفارة عليه، وجوب الكفارة عليه تمسكا بإطلاق الدليل نفسه، باعتبار أن الدليل كما يشمل حالة التمكن حين الإفطار كذلك يشمل حالة التمكن شنو؟ بعد الإفطار. شمل الدليل فحينئذ يمكن التمسك بإطلاقه لإثبات ماذا؟ وجوب الكفارة عليه عندما يتمكن تمكنا شنو؟ متأخرا، بعد فرض أنه كان متمكنا حين حصول موجب الكفارة. فيفصل بينهما على هذا الأساس. في الحالة الأولى الدليل ما يشمل وجوب الكفارة عليه بعد التمكن بحاجة إلى دليل، وشمول الدليل الأول له خلاف ظاهره، بينما في الحالة الثانية الدليل شمله لأنه متمكن حين حصول حالة الإفطار. شمل الدليل يمكن التمسك بإطلاقه لإثبات شمول الدليل ووجوب الكفارة في حالة التمكن هذه وحالة التمكن المتأخرة عن من؟ عن العاجز. هذا اللي ذكر بعضهم. أربع دقائق أكون نكتفي بهذا المقدار.